إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند عنوان من عناوين القيم الأخلاقية في غزوة أحد. هذا العنوان كان هو: هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد أم لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد؟ وجدت أنه من المقتضى ومن المناسب أن أبين مسألة. هذه المسألة هي: لماذا يختلف أهل العلم، خاصة ونحن نسمع كثيرا بين الناس إن المشايخ والعلماء يختلفون، فواحد يقول شرقا والآخر يقول غربا، حتى إننا سمعنا ونسمع من يقول إننا لا نستفتي أحدا طالما يختلفون، وعليك أن تستفتي قلبك، وهذا كلام في الحقيقة عار عن الصحة تماما. فوجدت من المقتضى أن أتوقف وقفة مع هذه المسألة. في اللقاء السابق كنا قد قسمنا الأسباب الكبرى لاختلاف العلماء إلى ثلاث دوائر من أجل التسهيل، والكلام لا أقصد به الصعوبة أو أقصد أن يعني الكلام يكون صعبا على المشاهدين، وإنما أقول نحن نحتاج أحيانا إلى تبيين بعض المسائل العلمية التي لها آثار على العوام، فعدم تبيين هذه المسائل العلمية يؤدي إلى آثار نحن نراها ونعايشها بين عوام الناس. فالأمر يحتاج أحيانا إلى الصبر في الاستماع، إلى المتابعة، حتى نقف على أصول بعض المسائل مع ضرب الأمثلة بإذن الله من أجل التبسيط. وإذا كان البعض يعني لا يتابع في العناوين، فبالمثال إن شاء الله يتضح ما أريد أن أبينه وأن أوضحه في هذه المسألة. فكنا قسمنا أسباب اختلاف أهل العلم الكبرى إلى ثلاث دوائر: دائرة وضعنا فيها النص، ودائرة وضعنا فيها فهم النص، وهذا يقوم على العالم استدل، ودائرة وضعنا فيها تنزيل هذا النص على الواقع، على المستفتي، على السائل. وقبل وذكرنا بعض الأقسام في التي خرجت من الدائرة الأولى وتوقفنا، لكن قبل أن أستأنف بإذن الله رب العالمين، هناك مقدمات أرى أنها أيضا تخدم المسألة التي نتكلم فيها، وهي من الممكن أن تكون غائبة أيضا عن الكثير منا. هذه المقدمات: أنه لا أحد من أهل العلم الكبار الأئمة، أئمة الأمصار، أئمة الذين اتفق الناس على علمهم وعلى إمامتهم، ليس هناك أحد من هؤلاء يتعمد أن يخالف دليلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو يحاول ويبذل الوسعة من أجل الوصول إلى فهم النص الذي ورد إليه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أحد من العلماء الكبار المشهود لهم بالعلم وبالإيمان وبالتقوى يتعمد مخالفة أي دليل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يوجد في بعض متعصبة المذاهب يعني ما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة بالهوى الخفي، بالهوى الخفي سماه هكذا، وهو تعصب لإمامه أو لشيخه أو لمذهبه، وهذا في الحقيقة موجود على مدى تاريخ الإسلام. يبقى هذه واحد، يبقى لا يقصد أحد من الأئمة الكبار المشهود لهم بالإمامة في الدين أن يخالف دليلا أو نصا، دليلا نصا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الثانية أن الاختلاف واقع بين الناس، لأن أفهام الناس مختلفة، فالاختلاف واقع، وهو واقع من أيام الصحابة رضي الله عنهم، وسيقع بين الناس إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالاختلاف واقع واقع، وقد اختلف الصحابة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل، وكان مرجعهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصوب الفهم ويسدده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم اختلفوا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب، أي بعد غزوة الأحزاب، فإنه قال للصحابة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إلا يهود بني قريظة. فخرج الناس إلى بني قريظة فأدركهم أو أدرك بعضهم العصر في الطريق، فاختلفوا. بعضهم قال لا نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. والبعض الآخر قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا التعجيل في الذهاب إلى بني قريظة، ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، فمنهم من صلى العصر في وقتها وضم إليها نصوصا من القرآن ونصوصا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على رأسها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلى غير ذلك، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وإلى غير ذلك من الأحاديث، والحث على صلاة العصر إنها الصلاة الوسطى كما هو الراجح عن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء جمعوا الأدلة ونظروا إلى مقصد النبي عليه الصلاة والسلام من الدليل، فاجتهدوا وأقاموا صلاة العصر في وقتها. فريق الآخر قالوا لا، هو المشرع عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بالشرع، فهو الذي أمر أن نصلي الصلاة على وقتها، أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فعلينا بالسمع والطاعة. أنت ترى مخرجا لهؤلاء ومخرجا لهؤلاء. فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما عنف أحدا من الفريقين وما خط أحدا من الفريقين، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا الخلاف. نجد العلماء بعد ذلك لما نظروا في هذا الحديث حقيقة اختلفوا. فريق من أهل العلم قال لو كنا معهم لصلينا العصر في وقته بجمع الأدلة إلى بعضها البعض، وفريق آخر قال لو كنا معهم لم نصلي العصر ولو دخل نصف الليل أو إلى حتى نصف اليوم التالي. وهؤلاء على رأسهم ابن حزم الظاهري وأهل الظاهر. ابن القيم يرحمه الله يصوب ويقول إن الحق والصواب كانوا مع الذين صلوا العصر في وقته، لكن هي المسألة خلافية، ونحن في الحلقة السابقة قلنا إن الحق واحد لا يتعدد، لا شك أن فريقا من هؤلاء قد أصاب الحق في المسألة، لكن من لم يصب الحق فهو مأجور في كل الأحوال لأنه بذل الوسعى في الاجتهاد. ونذكر بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، الحاكم هنا أي القاضي أو العالم، فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأصاب، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد. لكن قلنا إن الاجتهاد له ضوابط، وليس كل أحد يستطيع أن يقول إنني من المجتهدين. يبقى الصحابة إذن لما كانوا يختلفون في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصوب لهم الفهم صلوات الله وسلامه عليه. بعد النبي عليه الصلاة والسلام وقعت نوازل وأمور لم يأتي فيها نص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، نص خاص يعني في عين المسألة، يعني إيه؟ إحنا عندنا دليل عام يعني يشمل الكثير من المسائل، وعندنا دليل خاص هو يخص مسألة معينة. ولا شك أن الشرع يعني غطى كل الوقائع والأحداث في مجموعها إجمالا، لكن الشرع لم يغطي كل مسألة بخصوصها، هذا من المعلوم. الصحابة اختلفوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا اختلفوا لأن النص لا يكون عندهم، وأحيانا لا يكون عندهم، وأحيانا يختلفون لأن النص يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وأسوق مثالا في مسألة أن النص لم يكن عندهم، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وهو حديث طويل، لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، فإنه في صرغ اسم مكان استقبله أمراء الأجناد أي المدن الكبرى في الشام، وعلى رأسهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فأخبروه أن الطاعون وقع في عمواس، اسم بلدة شهيرة واسم طاعون شهير مات فيه الكثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين. أخبروه أن الطاعون معذرة وقع في عمواس، فعمر رضي الله عنه هذه نازلة أي أمر مستجد لم يحدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في علم عمر، ولكنه سنعلم الآن أن المسألة فيها نصا، أن المسألة فيها نص. فعمر رضي الله عنه ماذا يفعل؟ فأراد أن يشاور الناس في هذه المسألة، هل يدخل إلى الشام وفيها الطاعون أم يرجع بالناس ولا يدخل إلى الشام؟ فهذه تحتاج إلى مشورة وإلى اجتهاد، ولا ينفرط فيها برأي، حتى الآن هي نازلة لأنه لم يقف على الدليل. فعمر رضي الله عنه قال لابن عباس: اجمع لي المهاجرين الأوائل. فجمع له ابن عباس المهاجرين الأوائل، فشاورهم عمر رضي الله عنه في المسألة يدخل أم لا يدخل، فاختلفوا عليه. ففريق قال: جئت لأمر فامضي فيه، وفريق آخر قال: معك الناس وبقية أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تقدم عليه. هذا اجتهد شرعا وهذا اجتهد شرعا. هذا اجتهد شرعا، رأى أن المسائل تقع بقدر، وأنه إذا خرجنا إلى شيء فلنتوكل على الله. والفريق الآخر رأى أنه لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، فهؤلاء التمسوا من الشرع وهؤلاء التمسوا من الشرع، وكل على صواب، لا شك أن الحق واحد، لكن حسب الاجتهاد كل الآن اجتهد حسب المعطيات التي عنده. فعمر رضي الله عنه قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي
الأنصار، فدعا ابن عباس الأنصار رضي الله عنهم، فاختلفوا عليه كما اختلف المهاجرون عليه، فقال عمر ارتفعوا عني، ثم قال لابن عباس ادعوا لي مشيخة الفتح، الذين هاجروا بعد فتح مكة أو قريبا من فتح مكة على خلاف، ادعوا لي مشيخة الفتح الذين تقدموا في السن ولهم تجارب ولهم خبرة في هذه الأمور، فاستشارهم أيقدم أم لا يقدم على الشام، فأجمعوا على أنهم لا يدخلون إلى الشام ولا يعني يهلك الناس. فعمر رضي الله عنه لما أجمع مشيخة الفتح على هذا الرأي، وهو كان يميل إلى هذا الرأي لكن لم يلزم به أحدا، فإنه قال للناس إني مصبح على ظهر، خلاص اتفقنا فإني سأسافر في الصباح، إني مصبح على ظهر. في وقتها كان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في بعض حاجته، فلما جاء سمع بالخلاف الذي حدث وبالمشورة وبكلام عمر، لا شك أنه سمع ذلك، فقال إن عندي علما من ذلك، عنده نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتتعجب هل عمر لا يعرف النص؟ نقولنا نعم لا يعرف، ونحن ذكرنا يعني أمثلة في اللقاء السابق. لا يضر أن كبار الصحابة لا يعرفون بعض الأحاديث، لكن الصحابة في مجموعهم ما غاب عنهم شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بجميع أقسامها رضي الله عنهم. فعمر لم يكن يعرف الحديث، أبو عبيدة بن الجراح لم يكن يعرف الحديث، بل إنه أنكر على عمر كما في الحديث فقال أفرارا من قدر الله، أفر من قدر الله. فعمر قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لست أنت أبو عبيدة، كان يجل الحقيقة مكانة أبي عبيدة ابن الجراح، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني بعد أن اتفقنا وعزمنا الأمر فلا تنكر، فقد لو غيرك قال يعذر، أو لو غيرك قال ولا ينتظر أن تقول أنت ذلك. وضرب له المثل بأنه لو جاء بإبل ونزل في واد له عدوتان، عدوة يعني جنوب الوادي، عدوة يعني الوادي له جانبان، وعدوة خصبة وعدوة جدبة، وأنت باختيارك نزلت بالإبل إلى الوادي وجدت مكانا فيه الخصب ومكانا فيه الجدب، فإلى أي العدوتين ستوجه الإبل؟ لا شك أنك ستبحث عن الأفضل للإبل، فإن كنت ستبحث عن الأفضل للإبل ألا تبحث عن الأفضل للناس؟ لا شك أن هذا أولى. فقال إن رعيت في الخصبة فبقدر الله، وإن رعيت في الجدبة فبقدر الله سبحانه وتعالى، يعني سواء هذا أو ذاك فالكل في قدر الله سبحانه وتعالى. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عندي في ذلك علم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عن الطاعون، إذا سمعتم به فلا بأرض فلا تدخلوها وفلا تقدموها أو فلا تقدموا عليه، وإذا كان في أرض وأنتم فيها أو وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء النص رفع الخلاف، وعمر حمد الله سبحانه وتعالى، والصحابة بأقسامهم وأنواعهم الذين اختلفوا في المشورة، فإنهم قالوا سمعنا وأطعنا. هذا النص رفع الخلاف لأنه نص كما سمينا في المرة السابقة، نص قطعي لا يحمل يعني أوجه الاختلاف، وليس فيه يعني إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين إن كان الطاعون في بلد وأنتم فيها لا تخرجوا، وإن كان الطاعون في بلد وأنتم لستم فيها فلا تدخلوا إليه، وهذا ما يسمى بالحجر الصحي الآن. فرفع الخلاف بمجرد مجيء النص عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هناك بين الصحابة خلافات كانت تقع في الفروع الفقهية، وهذه الخلافات كان النص يحتملها أو لم يأتي نص فيها. على سبيل المثال، نحن نعلم في الميراث أن الأب إذا وجد في حال موت ابنه فإنه يحجب الإخوة والأخوات، هذا معروف في مسائل الميراث. إذا مات الإب وترك الورثة وأبوه على قيد الحياة فإن الإخوة والأخوات لا يرثون ويحجبهم الأب. الجد وهو أبو الأب، إذا مات الأب قبل الجد والابن مات والورث فيهم الجد، الأب مات فيهم الجد وفيهم الإخوة والأخوات. الصحابة اختلفوا، لم يأتي نص خاص في هذه المسألة، اختلفوا، فقال بعضهم بل يشارك الإخوة والأخوات الجد في الميراث، وقال بعضهم إن حكم الجد كحكم الأب لأنه أب وإن على، اختلفوا، وهذا خلاف يعني معتبر وسائغ لأنه لم يأتي نص في هذه المسألة، وكل حاول أن يجتهد حسب القياس وحسب الاستدلال الذي عنده. إذن الصحابة وقع منهم اختلاف في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي هو المرجع عليه الصلاة والسلام، ووقع منهم اختلاف بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء النص كما رأينا رفع الخلاف في الحال إن كان النص قطعيا كما ذكرت في الحلقة السابقة، يعني لا يحتمل عدة معاني للفهم، إنما هو معنى واحد. وإن لم يأتي في المسألة نص أو جاء في المسألة نص ويحتمل هذا ويحتمل ذاك فقد يبقى الخلاف، ولم يهاجم أحد أحدا، ولم يبدع أحد أحدا، ولم يفسق أحد أحدا، ولم يجرح أحد أحدا، طالما الخلاف من القسم السائغ كما ذكرنا في اللقاء السابق. من المقدمات أيضا إن الشرع قائم على التيسير، وإن الدين قائم على اليسر، هذه قاعدة من القواعد أو من كليات الدين. وعندنا قاعدة فقهية كبرى تقول المشقة تجلب التيسير، معناها إنه عند وجود المشقة فإننا نيسر على المكلفين ونيسر على الناس، لكن القاعدة انظر إلى نصها أنه المشقة تجلب التيسير، أي عند وقوع المشقة أو يغلب على الظن أن المشقة واقعة فوقتها ييسر على الناس، إنما أن نجعل التيسير أصلا قبل المشقة وأن نوسع للناس الكثير من الأمور بدعوى التيسير، فهذا سيؤدي إلى أمور لا تحمد عواقبها. على سبيل المثال بالنسبة للحج، فلو أننا قلنا إن الدين قائم على التيسير، وبالتالي فننظر إلى الأركان وإلى ما اختلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، وننظر إلى الواجبات التي تجبر بدم، وننظر إلى السنن فنتركها، ونقول إن الوقوف بعرفة لا يشترط فيه أن تقف طوال النهار وإنما قف ساعة، ولا يشترط أن تقف إلى المغرب، هذه سنة. ثم نأتي إلى المبيت بمزدلفة نقول هذه سنة. ثم نأتي إلى رمي الجمرات نقول وكل فيها. ثم نأتي إلى المبيت بمنى نقول يعني يجبر بدم. ثم نأتي إلى طواف القدوم نقول فيه خلاف ويجبر بدم. ستجد أن الحج في النهاية سيكون حوالي ساعتين، يبقى هذا الركن الأعظم من أركان الحج سيكون في ساعتين، هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام معذرة سيكون في ساعتين فقط، فهذا أمر عجيب. المشقة عندما تقع فنحن نقدر الضرورة بقدرها ونيسر على الناس. من النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي يقول رميت ولم أحلق، فعلت ولم طفت ولم أحلق، يقول إيه يعني إيه افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لكن أن نجعل ذلك أصلا فيقول نقول للناس هذا أمر خلافي يجوز فيه وهذا أمر خلافي يجوز فيه وهذا أمر خلافي. ستجد الناس مع الوقت كما يعني قال بعضهم أنه سيكون الحج بعد ذلك عن طريق النت نعود إلى يبقى الشرع قائم على التيسير، نعم، لكن حسب الضوابط. فأنت لا تقل، لا تحكي للناس الخلاف وتقول المسألة خلافية واختاروا ما شئتم، لا، هذا يكون اتباعا للهوى. هل هؤلاء الذين تحكي لهم الخلاف عندهم قدرة على التفرقة بين هذا وذاك؟ فنقول عندنا في المسألة رأي يقول ورأي يقول ورأي يقول، وأنت لا ترجح وليست الآراء متكافئة، ثم تقول اختاروا ما شئتم، لا، هذا سيكون عبادة بالتشاهي وبالأمنيات وبالهوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ذم الله سبحانه وتعالى ذلك، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فأنت عندما تطرح للناس الخلاف تقول اختاروا ما شئتم، هذا ليس بصواب، بل إنه لا يذكر الخلاف في كل المسائل إلا إذا وجدت المصلحة في ذكر الخلاف. يكفي المرء اسما أن يحدث الناس بحديث يكن لبعضهم فتنة. فأحيانا الإنسان يسكت عن الخلاف بالنظر إلى المآلات التي ستحدث بعد أن يذكر الخلاف. إذن مسألة أن الدين يسر، هذه المسألة ليست على إطلاقها كذا، فالناس إما عامي وهذا عليه أن يسأل، وعليه أن يجتهد في أن يسأل العالم الذي يثق في دينه وفي علمه، في دينه وفي علمه وفي ورعه وفي تقواه، هل هو من العلماء العاملين أم هو يعني عالم يحمل علما فقط ولا يعمل به. فاجتهاد العامي هو في السؤال من يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اجتهادوا هنا هو مطالب بأن يسأل وأن يتلقى يعني فتوى المسألة. والآخر عنده قدرة على النظر فلينظر في كلام العلماء ويختار حسب الدليل. يبقى نحن إما يعني ما بين اثنين لا ثالث لنا، إما عندي قدرة على النظر في أقوال العلماء وفي الكتب وفي الاستماع، عندي قدرة على الاستماع فأعمل بالدليل، أو على الأقل أخذ فتاوى لعلماء أثق فيهم أقرأها أعمل بها، أو أني عامي فأسأل من أثق في دينه وعلمه ولا أطالب وقتها بالدليل. يبقى هذا كان في هذه المسألة. من المقدمات أيضا الكلام عن فقه النوازل، وهذا أمر غاب عن الكثير منا، حتى غاب عن الكثير من طلبة العلم، حتى مزق بعض طلبة العلم بعضهم كما هو معلوم ومشاهد على مدى السنوات الأخيرة. إيه فقه النوازل ده؟ فقه النوازل هو أن تأتي أحداث ووقائع ليس فيها نص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين، تحتاج إلى أن يجلس المجتهدون مع بعضهم البعض للنظر في هذه الأمور المستجدة ورد ذلك إلى الكليات التي قام عليها الشرع وإلى الأمور المقاصد الكبرى التي قام عليها الشرع. فقه النوازل أيها الإخوة والأخوات لا يتكلم فيه إلا العالم المجتهد، لا يتكلم فيه أي داعية أو أي شيخ، لا، وإنما يشترط، هذا كان غائبا عن الكثير منا، فلما وقعت بعض المستجدات في حياتنا وجدنا كل أحد يتكلم في فقه النوازل ويقول أنا رأيي كذا ويخطئ من ذهب إلى الرأي الآخر، نقول هذا ليس بصواب. ينبغي أن نكرر ونقرر ونؤكد أن فقه النوازل لا يتكلم فيه إلا المجتهدون من العلماء الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، لأن المجتهدين من العلماء في الأمة هذه ليست وظيفة، بمعنى أني لو جئت الآن بواحد وقلت عينتك مجتهدا، هذه ليست وظيفة، هذا علم ومعايشة وذكاء وأمور كثيرة ربما ننظر فيها. مسألة فقه النوازل عندنا أحداث كثيرة، عندنا أحداث كثيرة. من هذه الأحداث الكثيرة مثلا، يعني على سبيل المثال، مسألة أطفال الأنابيب لم تكن في الزمن الأول، مسألة غرف الأنية المركزة أن يموت المخ والقلب ينبض، مسألة التأجير الذي ينتهي بالتملك، مسألة خطابات الضمان في البنوك، مسألة بيع المواعدة في البنوك الإسلامية، مسألة استنساخ برامج الحاسبات، هل يجوز أن نستنسخ برامج الحاسبات أم لا يجوز أن نستنسخ برامج الحاسبات، مسألة حق المؤلف، هل له حق فيما كتب أم ليس له حق فيما كتب. الحقيقة مئات بل آلاف المسائل المستجدة، هذه المسائل تحتاج إلى المجتهدين من أهل العلم، وأن يجلسوا مع بعضهم البعض، وأن يبحثوا الأمر من كل جوانبه، وأن يجمعوا إليهم ويجلس معهم العلماء المتخصصون في مجالاتهم. يعني إن كان الكلام في مسألة طبية يجلس الأطباء مع العلماء الشرع، ثم يصل إلى الرأي المنضبط من الناحية الشرعية. ففقه النوازل هي الأمور المستجدة، ونحن رأينا كثيرا على مدى السنوات السابقة وقع لم يكن وقع في الزمان الأول، فتجرأ على الفتوى فيه بعض الدعاء وبعض طلبة العلم، وهم لم يصلوا بعد إلى رتبة الاجتهاد التي هي كالكبريت الأحمر، وبدع بعضنا بعضا وفسق بعضنا بعضا، بل كفر بعضنا بعضا. أقول إن الناس على أقسام، خد بالك من الكلام ده، الناس على أقسام. في دنيانا الناس على أقسام، العوام من الناس، هؤلاء كما ذكرت، هؤلاء عليهم أن يسألوا أهل العلم، وليس كل عالم يعني هو يذهب إلى أي حد ويقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم، لا، إنما عليه أن يبحث عن من يثق في علمه ومن يثق في دينه وفي تقواه فيسأله، وهو يعلم ذلك، وما من أحد إلا يعلم من يسأل ومن لا يسأل، يعلم ذلك. فالعامي هذا عليه أن يسأل، وإذا أجيب يعمل بإجابتي، وكما قلنا اجتهاده في البحث عن العالم الذي يثق في علمه وفي دينه. ثم عندنا أقسام في الحقيقة من طلبة العلم ومن العلماء ومن الدعاء، هذه الأقسام ربما تكون غائبة على بعضنا. هذه الأقسام تبدأ أولا أن يكون هناك طالب علم يعني يسمى بالناظر. بالناظر يعني إيه؟ يعني عنده قدرة على النظر في كتب العلماء، عنده قدرة على أن يقرأ الفتاوى، عنده قدرة على أن يميز، على أن ينقل الفتاوى، فهذا هو الدرجة الأولى من طالب العلم أو من الشيخ أو من الداعية، عنده قدرة على النظر أن ينقل الفتوى بنصها، قدرة على الحفظ أن يميز، هذا يسمى بالناظر. ثم بعد ذلك يأتي الفقيه. الفقيه ينقسم إلى قسمين، إلى مرتبة أقل وإلى مرتبة أعلى. إيه الفقيه المرتبة الأقل؟ هو فقيه يعرف الفقه وأقوال العلماء وتخرجات المذهب في المذهب الذي يلتزم به، يعني مثلا في المذهب الشافعي فهو فقيه في المذهب الشافعي فقط، لكن يعرف ما قاله الشافعية في المسألة، وما قاله الإمام الشافعي، وما قاله تلاميذ الإمام الشافعي، وما خرجوه على مذهب الإمام الشافعي، هذا فقيه لكن رتبة أقل. فقيه رتبة أعلى وأرقى من هذه الرتبة هو يعرف ما ذكرنا لكن في كل المذاهب الفقهية، فيعرف ما قال الحنابلة وما قال المالكية وما قال الحنفية وما قال الشافعية، يعرف كل هذا وأقوال العلماء وأقوال التلاميذ في المسائل، فهذا يسمى بالفقيه. بقي قسم وهو المجتهد، حتى ترى صعوبة المسألة. المجتهد هو الذي يترقى من الفقيه الذي يعرف كل المذاهب الفقهية، ليس الأربعة فقط وإنما المذاهب الكبرى وأقوال العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين، يعرف كل هذا وينضم حتى يكون من المجتهدين، ينضم إلى ذلك معرفة وثيقة بمقاصد الشرع. فهذا باب عظيم من أبواب العلم، معرفة وثيقة باعتبار المآلات، معرفة وثيقة بالواقع الذي يعيش فيه، وهذا كما قلت من القليل ومن النادر في هذه الأمة. فقه النوازل أيها الإخوة والأخوات لا يتجرأ على الفتوى فيه إلا هذا القسم من العلماء، بل قال العلماء إن النوازل لا يتجرأ عليها واحد وإن كان من المجتهدين، وإنما يجمع كل من استطاع من أهل الاجتهاد للبحث في هذه النازلة، كما رأينا من عمر رضي الله عنه. عمر لما وقعت عليه هذه النازلة ولم يكن عنده النص، ماذا فعل؟ فإنه جمع كما رأينا المهاجرين فالأنصار فمهاجرة الفتح، حتى وصل إلى أمر في المسألة وعزم أمره رضي الله عنه. فأؤكد وأقرر إن فقه النوازل استجدات التي يعني إيه تتداول بين الإخوة الآن، ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، هل يجوز كيف ينتخب الحاكم، هل كيف ينتخب المجلس التشريعي، هل يجوز تشكيل أحزاب، هل يجوز كذا، هل يجوز كذا، مما لم يكن في الزمن الأول. وأسهل شيء أننا نرفض يعني إيه بداية، فعندما نسأل نقول هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز، ولكن هذا من التضييق على الناس، والحقيقة يعني عدم معايشة الواقع. فإنه من المتعارف عليه أن المأمول لا يطرق بالمتاح، المأمول اللي هو المثالية، عندي مثالية وكلنا يعرف المثاليات في هذه الأمور، لكن عندنا واقع معاش، فأنا لا أترك المأمول اللي هو المثالي وعندي لا أترك المتاح معذرة اللي هو بين يدي من أجل المثالي الذي أنا أريده. المثاليات موجودة، وإذا رفضنا كل شيء في أرض الواقع من أجل أننا نريد المثال ونريد المأمول فإننا ننفصل عن واقعنا. فهذه الأمور أيها الإخوة والأخوات من الأمور المستجدة التي تحتاج إلى أن يجلس المجتهدون من هذه الأمة مع بعضهم البعض في المجامع العلمية وفي المجامع الفقهية، وأن ينزل المجتهد أو الفقيه برتبتيه أو الناظر على ما وصل إليه المجتهدون في المجامع العلمية، وإن كان يرى رأيا آخر طالما يعني وصل الغالبية أو الإجماع على ما وصلوا إليه. مسألة إذن ليست سهلة. أيضا من المهم جدا في هذا المجال أنه في فقه النوازل هذه إذا وصل بعضهم إلى رأي ووصل بعضهم إلى رأي آخر، هل يخطئ هؤلاء أولئك؟ لا، إن فقه النوازل يعني من الممكن أن نختلف فيه، من الممكن، لأنه كما قلت قائم على أدلة عامة، على مقاصد التشريع، على اعتبار مآلات، على الموازنة بين المفاسد والمصالح، فكل هذا يعني محل اجتهاد بين أهل العلم، تختلف الأفهام فيه، تختلف الحصيلة العلمية عند كل واحد من العلماء، فيسوغ الاختلاف فيه. فإذا ما رجحت قول شيخي فلا يعني أدمر رأي الشيخ الآخر، لأن هذا يلتمس من الشرع وهذا يلتمس من الشرع. قل إن الراجح عندي كذا، لكني لا أبدع ولا أفسق ولا أجرح بدعوى أنه يجب علينا أن نبين للناس وأنه لابد أن الجرح والتعديل هذا موجود في كل زمان. يا أخي لماذا تأخذ مثلا من ابن حزم هذا الجبل الشامخ في العلم تأخذ منه فقط التجرؤ في الجرح والتعديل؟ لماذا لم تأخذ منه علمه المتمكن فيه؟ لماذا لم تأخذ مثلا من البخاري أنه كان يتورع حتى أن يذكر معايب الرواة رغم أن هذا من الواجب عليه لأنه يخشى أن يحاسب على ذلك؟ لماذا يتجرأ بعضنا على بعض؟ إن فقه النوازل وأؤكد وأكرر لا يتكلم فيه إلا المجتهدون، يجمع له المجتهدون، يسوغ فيه الاختلاف، لا يخطئ بعضنا بعضا كما نرى الآن يتدابر الكثير من الناس، وهذا يرجح قول شيخه ويطعن في الشيخ الآخر وكأنه سبحان الله. والله أنا أقرأ وأسمع يعني أشياء والله القلب يتصدع لها لما تقرأ عن علماء بذلوا أعمارهم وبذلوا أوقاتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنهم عندما يختلفون في مسألة من المسائل فإنهم يقذفون بالحجارة. هل هذا من العدل؟ ليس من العدل. هب أنهم أخطأوا، هب سأسلم أنهم أخطأوا، أليس الميزان قائم على العدل؟ قائم على العدل. فانظر إلى ما سبق في أيام في دعوتي طوال هذه السنوات، والداعية ما ابتغى أو العالم ما ابتغى إلا الله سبحانه وتعالى وجه الله. هؤلاء بذلوا النفس والنفيس من أجل أن يصل الدين إلينا، فإذا أخطأوا في مسألة هل نرجمهم بالحجارة؟ هذا والله ليس من فقه الخلاف الذي هو غائب عنا تماما. إن فقه الخلاف من الفقه الضروري الذي هو غائب عن الكثير منا. يبقى هذا بالنسبة لفقه النوازل. أسهبت في المقدمات لكني أرى أن هذه المقدمات من الأهمية بمكان. أعود إلى ما توقفنا عنده عندما قسمنا لماذا يختلف العلماء إلى ثلاث دوائر، وقلنا دائرة وضعنا فيها النص، دائرة وضعنا فيها فهم النص أي العالم الذي يفهم النص، ودائرة وضعنا فيها تنزيل هذا النص على الوقائع على الفتاوى التي يعني تأتي إلى العالم، وكل دائرة من هذه الدوائر تكون سببا لاختلاف العلماء. ففي الدائرة الأولى في المرة السابقة رأينا أن المسألة من الممكن ألا يكون فيها نص من أصلها، نص خاص، وإلا فالشرع وما فرطنا في الكتاب من شيء، فالشرع بكلياته العامة يشمل كل المستجدات وكل المستحدثات، لكني أقصد نصا خاصا في المسألة ذاته لم يأتي فيها نص، جاء فيها نص لكنه غاب عن يعني العالم. وضربنا المثال في الحلقة السابقة حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين غزو السيف البحر مع أبي عبيدة ابن الجراح، وعندنا مثال آخر في هذه الحلقة حديث عمر في طاعون عمواس. يبقى يوجد نص في المسألة لكن لم يصل إليه، فعندما يتكلم في المسألة يتكلم حسب ما علمي وليس عنده دليل في المسألة. قسم ثالث تكلمنا عنه في المرة السابقة وهو أن يأتي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أن هذا الحديث ليس بالصحيح. وضربنا المثال في اللقاء السابق بحديث هشام بن عمار عند البخاري، وهو الذي قال فيه هشام بن عمار بسند البخاري لا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعنى، قلنا الحرى الزنا، فقلنا إن ابن حزم عليه رحمة الله طعن في هذا الحديث وقال إن هذا الحديث معلق، يعني فيه انقطاع ما بين البخاري وبين شيخه هشام بن عمار. ورددنا على ذلك وقلنا إن جماهير نقاد الحديث اتفقوا على صحة هذا الحديث. يبقى هو ابن حزم اجتهد حسب أنه رأى أن الحديث فيه علة، لكن جماهير المحدثين والعلماء قالوا إن الحديث صحيح وهو في البخاري، وذكرت في المرة السابقة أن الحافظ ابن حجر فقط ذكر في تغليق التعليق، وهو جزء كتاب في تغليق المعلقات الحديث المعلقة التي في البخاري تكلمت عنها في اللقاء السابق، ذكر 9 طرق صحيحة لهذا الحديث، فلا حجة لأحد إذن أن يقول إن الحديث ليس بصحيح. وتوقفت عند قسم رابع ولعلي أتمه أتوقف عند الله أعلم. هذا القسم الرابع هو أن يأتي الحديث الضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام باتفاق نقاد الحديث وأئمة الحديث، وهو يظن أن الحديث صحيح. وقلت مثالا على ذلك حديث أنس رضي الله عنه عند عبد الرزاق في المصنف وغيره، قال فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا. ما زال يقنط أي يرفع يديه بالدعاء بعد الرفع من الركوع حتى فارق الدنيا. هذا الحديث نقاد الحديث قالوا ليس بصحيح لأن فيه راويا هو أبو جعفر عيسى بن مهان الرازي. هذا الراوي تفرد برواية المناكير عن المشاهير وله أوهام واختلط كثيرا، فحاله لا يسمح بتفرده. ثم إننا عندنا أحاديث أخرى صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أنس عند ابن خزيمة الذي فيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط إلا أن يدعو لقوم أن يدعو على قوم. وحديث أبي هريرة عند ابن حبان، وهذا بسند صحيح، وهذا بسند صحيح عند ابن حبان، قال فيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الغداء إذا دعا على قوم. يقول الحافظ ابن حجر صح الحديثان وهما حجة في أن القنوط لا يكون إلا في النوازل. فالذي يقول إن الإمام الشافعي وأن مذهب الإمام الشافعي على القنوط المستمر في صلاة الفجر، نقول إن الإمام الشافعي قال إذا قلت قولا وكان حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخالفه فاضربوا بقول عرض الحائط أنا بريء منه. فهذا قاله الإمام الشافعي. ونحن نجد أن عالما من كبيرا من علماء الشافعية وهو أبو الحسن الكرجي في القرن السادس الهجري، كان من علماء الشافعية وكان لا يقنط في صلاة الفجر، فعندما سألوه لماذا لا تقنط في صلاة الفجر وأنت على المذهب الشافعي، فقال لم يصح في قنوط الفجر المستمر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السبب الذي سأختم به إن شاء الله أنه يعمل أو ينظر في هذا الحديث وعلى أنه صحيح، وهو لم يصح عند النقاد وعند الجماهير. سيأتيك سؤال الآن، هل الإمام الشافعي لم يكن يعلم هذا الأمر؟ لا، كل أحد يغيب عنه. وإحنا وجدنا الصحابة الكبار يغيب عنه، والإمام الشافعي يقول الإمام أحمد دلني على الحديث وأنا أذهب إليه، فأنتم أعلم بالحديث مني مع علم الإمام الشافعي الراسخ في علم الحديث. هذه هي المقدمات، والمسألة لم تنتهي بعد، وما كنت أظن أنني سأفصل فيها هذا التفصيل، لكن في الحقيقة كلمني الكثير من الإخوة وجاءت إلي رسائل وأنه علي أن أتم هذه المسألة، فالله المستعان، وصبرا يعني على هذا الكلام بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق و